أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. بدأنا البارحة بالكلام عن اليقينيات، وهو القسم الأول أو الصنف الأول من أصناف القضايا التي عدت مبادئ للأقيسة. واليقين المأخوذ هنا هو اليقين بالمعنى الأخص كما اتضح، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي يكون لا عن تقليد، أو الذي يكون ناشئا عن علته. ثم إن هذا إن القضية التي يصدق عليها أن لدينا في مويلها يقين بالمعنى الأخص، إما أن تكون نظرية مستندة إلى الفكر والكسب، أو لا، هي قضية ضرورية بديهية. اليقينيات التي نتكلم عنها هنا هي خصوص هذه القضايا البديهية. فإذا هي القضايا البديهية التي يعتقد بها اعتقادا جازما مطابقا للواقع، ولا يكون هذا الاعتقاد ناشئا عن تقليد. هذه القضايا التي سميت باليقينيات وسميت بواجبات القبول تنقسم إلى 6 أقسام: الأوليات، المشاهدات، المجربات أو التجريبيات، المتواترات، والحدسيات، والفطريات. وانقسام القضايا اليقينية أو اليقينيات إلى هذه الأصناف الست هو انقسام استقرائي، يعني بالتتبع بحثوا في أنواع القضايا التي نعتقد بها والتي ينطبق عليها تعريف اليقينيات، فوجدوا أن لدينا 6 أصناف من هذه القضايا. ولكن البعض حاول تقسيم اليقينيات إلى هذه الأقسام بقسمة منطقية حاصرة، أو قسمة منطقية دائرة بين النفي والإثبات، فقال: الحاكم بصدق القضية اليقينية، أو خلينا نقول الحاكم في مورد هذه القضية اليقينية أو المدرك، وإما العقل أو الحس أو شبعات
العقل والحس والخير،
المدرك ينخصر في العقل والحس، فالثالث كلاهما. إما اعتمدنا على العقل فقط أو على الحس فقط، أو اعتمدنا على العقل والحس معا. فإن كان الاعتماد على العقل فقط، فإما
الوحي
يكفي التصور في التصديق، أو نحتاج إلى واسطة حاضرة، نحتاج إلى واسطة بين التصور والتصديق، وهذه الواسطة تكون حاضرة مع التصور. ليش تكون حاضرة مع التصور؟ لأنه إذا كانت الواسطة غائبة نحتاج إلى كسبها. صرنا نحكي عن قضايا مش بديهية، قضايا نظرية. نحن كلامنا بالقضايا اليقينية بمعنى القضايا البديهية. فهنا الأوليات وهي التي يكفي تصورها للتصديق بها، وهنا الفطريات وهذه القضايا قياساتها معها الفطريات. فإما أن يكون الحاكم هو العقل، أو الاحتمال الثاني هو الحس. في مورد الحس تسمى هذه القضايا المشاهدات. المشاهدات هي القضايا التي يكون الحس حاكما فيها، مثل شو؟ هذا الحائط أبيض، وزيد يلبس هذا الثياب، أو هذه رائحة زكية، وهذا الملمس ناعم. طيب، فإن كان الحاكم هو العقل والحس معا، فإن كان الحس هو السمع، تسمى القضايا المتواترات. المتواترات هي قضايا الحاكم بصدقها هو العقل والحس معا، يعني نحتاج إلى الحس والعقل معا لإدراك صدق هذه القضايا، والحس الذي نحتاجه هو السمع. فإن كان غير السمع فنحتاج تصديق إلى التكرار، فهي المجربات، وإن لم يحتاج فهي الحسيات. وهون حطوا جنبه معيار آخر، من دون معرفة العلة هون مع معرفتها. ليش حدا معيار آخر؟ لأنه إن شاء الله عندما نتكلم عن التجريبيات أو المجربات والحسيات سوف يأتي الكلام هناك أنه ما الفرق بينهما؟ هل الفرق بينهما في الحاجة إلى تكرار المشاهدة، أم الفرق بينهما في معرفة العلة وعدم معرفتها؟ اختلفت كلمات المناطق في هذا. هذا تقسيم عقلي للقضايا اليقينية بالمعنى الذي ذكروه إلى هذه الأصناف الست، وهناك تقسيمات أخرى مختلفة، تقسيمات متعددة مش تقسيم واحد، يعني عدد من المناطق حاول بناء هذه القسمة المنطقية الحاصرة بين هذه الأصناف، والحق أن شيئا منها ليس حاصرا وشيئا منها ليس منطقيا، وهذا يجب أن يكون واضحا. أصلا الأصناف والأقسام متداخلة، يعني مثلا مثال بسيط، الحس هو السمع متواترات، طب تجريبيات قد يكون الحس مستعمل فيها هو السمع، فانتفت مع الشأن تجريبيات تستعمل فيها الحواس مع تكرار، ماشي، لا تعرفش تحكم انه هناك قانون معين
من
فالتجربة قد تكون قائمة على النظر او قائمة على السمع او قائمة على شتين. شكرا.
تجربة عقل
الحس، بس الحس المستعمل ما هو؟ واحد من الحواس الخمسة. بس انت جعلت هون المائز على اساس ان الحس المستعمل هو السمع او غيره، دخلت تحت غيره. ويجب ان يكون الامر واضحا في الخلل المنطقي في هذه القسمة. تفضل.
هل يوجد قسمة بين بعضها؟
شيء
حصر بالكانت.
قسمة بين بعضها؟ هي مثلا هون ما بين العقل والحس، قسمة صحيحة تفضل هون.
الكلام كلاهما كمان
كمان هون في كل هذه الأقسام مستعمل الحس والعقل. الكلام يحشي بالحصر، هل هناك حصر؟ كلا ليس هناك حصر. الفطريات والأوليات أحكام عقلية مش أحكام حسية. طيب على كل الأحوال هذه هي الأصناف، لا مش مفروض بدي معي، هذه هي الأصناف الستة التي ذكرها المناطق، وهذه الأصناف استقرائية، وهذا يعني أنه يمكن أن يأتي منطقي جديد ويأتي بقسم جديد، ويمكن أن يأتي منطقي وينكر بعض هذه الأقسام. يعني مثلا بعض المعاصرين قال اليقينيات تنحصر في الأوليات، القضايا البديهية التي هي اليقينيات تنحصر في الأوليات، فلا الفطريات ولا المشاهدات ولا المتواترات ولا المجربات ولا الحدسيات يجب أن تدرج تحت هذا القسم الذي هو اليقينيات البديهية. هذا رأي له إشكال على كل واحد من هذه الأقسام، هل إشكالاته تامة أو غير تامة مش مهم. فضل.
في هذه الموضوع أحتاج تصديقه إلى
تكرار ثانية. هون؟ في ما بين التجريبيات أو المجربات والحدسيات في معيارين، يعني هناك من يقول أن الفرق بينهما أننا في المجربات نحتاج إلى التكرار، تكرار المشاهدة، وفي الحدسيات لا، وهناك من يقول أننا في المجربات لا نعرف العلة وفي الحدسيات نعرف العلة. إن شاء الله لما نوصل لعند الحدسيات نحكي أو منشير بموضوع المجربات ونحكي لأنه مصنف حاكي بالفرق بينهما في الحدسيات.
في إشكال في المتوترات والمجربات
بالتداخل؟
يعني في
صراحة مش كتير دقات
بس مش إذا كان الحاكم هو مش حاسب أخي سمع فقط وليس السمع فقط
يمكن السمع فقط تدخل بالمشاهدات.
السمع مع الأخ.
السمع فقط شو يعني المشاهد؟ يعني أنت تتكلم الآن. ماشي؟
مو
أنا أتكلم عن هذه قضية يقينية صادقة وهي من المشاهدات. ليش؟ لأني أدركت بالحس.
أحكي متواترة.
مثلاً هي العقل والحس فقط.
العقل والحس
فقط. المتواترات واضحة من السمع. هلا السمع طبعاً مخصوص فيه عم حتى القراءة. التواتر مش بس. هلا على كل الأحوال هذه بس. محاولة لبيان هذه الأصناف والإشارة إلى هذه الأصناف ليس لتعريف هذه الأصناف. على كل الأحوال الأوليات طبعا هي اليقينيات كلا نفيد اليقين بالمعنى الأخص كل قضايا بديهية عند المشروع. طيب الصنف الأول من هذه الأصناف هو الأوليات، والأوليات هي قضايا يحكم العقل بصدقها ويكون على يقين منها، يعني يحكم العقل حكما جازما بصدقها يعني بمطابقتها للواقع ولا يحتاج فيها إلى التقليد، ويكون حكمه فيها بديهيا. كل هذه يقينيات. فيحكم العقل بصدقها بمجرد تصورها، هذا تعريف الأوليات. لا يحتاج إلى سبب خارج أو سبب زائد على تصور الطرفين، بمجرد تصور الطرفين يصدق العقل تصديقا أوليا، يصدق العقل تصديقا ضروريا بصدق هذه المقدمات، بصدق هذه عفوا القضايا. وهذه القضايا اليقينية هي أهم أنواع القضايا على الإطلاق، هي أهم أنواع القضايا اليقينية وهي أهم أنواع القضايا، لأن البناء المعرفي للإنسان لا يستقر من دون التصديق بهذه الأوليات. هي أول ما يدركه الإنسان من القضايا الكلية، ركزوا القضايا الكلية، هي أول ما يدركه الإنسان من القضايا الكلية، وكل علم لاحق يحتاج إلى هذه القضايا، ولولا التصديق بالأوليات لم يصدق الإنسان بشيء أبدا. ويكفيك في ذلك أن أولى الأوائل أو أولى الأوليات هي قضية استحالة اجتماع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، هذه القضية مثال على القضايا التي تسمى بالأوليات، هذه قضية أولية، بمعنى أن الذهن بمجرد أو العقل بمجرد أن يتصور النقيضين ويتصور عدم الاجتماع يصدق بأن النقيضين لا يجتمعان، يصدق تصديقا ضروريا من دون فكر ومن دون دليل وبرهان، بل لا يمكن إقامة أي دليل أو برهان على هذه القضية، لأن التصديق بأي قضية أخرى بأي دليل آخر يتوقف على التصديق بهذه القضية. فلو لم يصدق العقل بأن النقيضين لا يجتمعان فهو لا يصدق بشيء أبدا. ليش؟ أنا أحكم أن الحائط أبيض، لو كان النقيضان يجتمعان كان يمكن في عين كونه أبيض أن يكون لا أبيض، وبالتالي ليس هناك تصديق جازم، ليس هناك منع من النقيض. التصديق الجازم نحن شو قلنا شو معنى المنع من النقيض؟ كيف يمنع التصديق الجازم من النقيض؟ أنني إذا حكمت حكما تاما جازما بهذه القضية فنقيضها كاذب، لأن النقيضين لا يجتمعان، وهذا يعني أنه لولا قاعدة عدم اجتماع النقيضين فليس هناك جزم بهذا المعنى، ليس هناك منع من النقيض. دائما أقيم الدليل على هذه الفكرة، الدليل تام يثبت الفكرة ومع ثبوتها قد تكون كاذبة لأن النقيضين يجتمعان. فإذا كل المعرفة البشرية، كل البناء المعرفي يستند إلى الأوليات، خصوصا إلى هذه القاعدة الأولية أولى الأوائل، فهي قاعدة أو قضية النقيضان لا يجتمعان. البعض ما هي النقيضان لا يجتمعان يعني لا يرتفعان. ليش؟ شو معنى ارتفاع النقيضان؟ شو معنى ارتفاع النقيضان؟ يعني
كل
I'm going to go to the next one.
ذاتيات الأشياء التي يتقوم بها، ولكن عم نحكي بأذهاننا، تصوراتنا حول ذاتيات الأشياء. ليش عم قيد بأذهاننا؟ لأنه وقع الخلاف بينهم أنه ما هو المتحقق في الخارج. في الذهن ماهيات، واضح طبعا التصورات في الذهن هي ماهيات، هذه الصور الأصولية. في الخارج ما هو المتحقق؟ ما هو الثابت في الخارج؟ هل الثابت في الخارج هو وجود الأشياء؟ هل الوجود هو المتحقق في الخارج ماشي، والذي يترتب عليه الآثار، والذي يكون له العينية في الخارج كما يعبرون؟ هذا الخارج هو عالم الوجودات فقط، أم أن هذه الماهيات تتحقق في الخارج وتوجد هي في الخارج؟ يعني هل الوجود قائم بنفسه في الخارج والآثار تترتب عليه، والوجودات وجودات خاصة كل واحد له وجوده الخاص، أم في الخارج لدينا ماهيات تتحقق؟ هل الإنسان الذي نتصوره موجود في الخارج، أم أن هذا الذي في أذهاننا هو مجرد انعكاس ومجرد قراءة ذهنية لعالم الخارج؟ هذا هو الذي وقع الخلاف فيه بينهم. هل هذا إشارة إلى ما وقع الخلاف فيه بينهم؟ إشارة شبه وافية بما وقع الخلاف. طبعا يحتاج لنا تفصيل أكثر لنفهم منشأ الخلاف بالضبط، و
مصب الخلاف بالضبط، وهل هناك خلاف أصلا أو نزاع لفظي كما يقول البعض. على كل الأحوال اختلفوا، بمعنى آخر في أن نصور هيك، اختلفوا أن هذه الماهيات موجودة في الخارج أو لا. بمعنى هل هذه ماهية الإنسان ماشي ما نتصوره الجنس والفصل الحيوانية الناطقية هي شيء قائم يثبت له الوجود فيتحقق في الخارج أو لا، هي مجرد شيء اعتباري يخترعه الذهن أو ينتزعه الذهن عندما يواجه هذه الموجودات الخارجية. ولهم في ذلك ثلاثة أقوال رئيسية. القول الأول بأصالة الوجود، وذهب إليه أو ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية بشكل صريح واضح، وذهب إليه بعض المشائون وينسب إلى المدرسة المشائية. هلا جماعة أصالة الماهية بينسبوا إلى المدرسة المشائية، وجماعة أصالة الوجود بينسبوا إلى المدرسة المشائية. فالمهم مدرسة الحكمة المتعالية بعض المشائين كالميردامات وغيره، حتى الميردامات نسب إليه أصالة الماهية. على كل أحوال بعض المشائين ونسبت إلى المدرسة المشائية. القول الثاني أصالة الماهية ذهبت إليه المدرسة الإشراقية، شيخ الإشراق السهروادي المقتول، ونسب إلى المدرسة المشائية. والقول الثالث هو أصالة الوجود في الواجب تعالى وأصالة الماهية في الممكنات ذهب إليها جمع من المتكلمين وقال بها أيضا المحقق الدواني. والقول الرابع أو الذي يدعى أو يقال إنه قول رابع وهو أصالتهما معا، أصالة الوجود وأصالة الماهية معا، فهذا قيل إنه قول رابع، لكن هل هو في الحقيقة قول إلى جانب الأقوال الأخرى أم يبتني على تفسير آخر للماهية غير ما تنازع فيه القول؟ طبعا هناك من قال بأصالتهما معا وهو يقصد نفس الماهية، وقوله فاسد واضح الفساد وليس من الفلاسفة. هناك البعض قال لا، هناك أصالة لهما معا ولكن فسر الماهية بغير ما تنازع عليه القوم. لا الوجود ولا الماهية. وهناك من قال إن كان هذا الماء وجودا فنحن نشربه، وإن كان هذا الماء ماهية فنحن نشربها، تفرق الضمير. ولكن طبعا هذا ليس قولا علميا، لأن المسألة مهمة جدا. من البعض حاول يسخف المسألة، لكن المسألة مهمة جدا وفعلا تبتني عليها الكثير من الآراء الفلسفية المهمة، نفس تصورنا حول الواجب تعالى وحول علم الواجب تعالى والكثير من المباحث العقائدية بالمعنى الأخص. هذا كله إذا وقف على هذه المسألة. ارتباط المسألة بالمثال الذي ذكره المصنف ومناقشة هذا المثال يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.